أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان لا كلام في الأمر الثاني الذي هو عبارة عن أن رأس السنة لو تحدد بظهور الربح مثلا، فهل يكون رأس السنة هذا هو رأس سنته الخمسية في جميع السنين القادمة الآتية، أو لا، أن تحديد رأس السنة في السنوات القادمة يكون تابع لظهور الربح فيها كما هو الحال في السنة الأولى. كما أن السنة الأولى حددنا مبدأ السنة على أساس ظهور الربح، في السنة الثانية أيضا نحدد رأس السنة على أساس ظهور الربح. كلام كان في هذا. ذكرنا في الدرس السابق أن الظهور الأول للدليل هو الاحتمال الثاني اللي ذكرناه، بمعنى أن رأس السنة في السنة الثانية يتحدد على أساس ظهور الربح. هذا الظهور الأول للدليل. لماذا؟ لأن المفروض أننا لا نتكلم في هذه المسألة إلا بعد الفراغ عن ظهور الدليل في ماذا؟ في استثناء سنة المهنة، وظهور الدليل في أن بداية السنة هو شنو؟ هو ظهور الربح. بعد أن نفرغ عن هذا يقع الكلام في أنه هذا بداية السنة، ظهور الربح في السنة الأولى، هل يكون بداية السنة السنة الثانية أو بداية السنة الثالثة وهكذا. فإذا نحن فارغون عن ظهور الدليل في أن مبدأ سنة المؤنة هو شنو؟ ظهور الربح. أقول هذا الدليل ليس فيه أي إشارة أو علامة على أن هذا المعنى مختص بالسنة شنو الأولى، ليس فيه ظهور في ذلك، ليس فيه إشارة إلى ذلك، أن هذا المعنى مختص بالسنة الأولى. يعني أن تحديد رأس السنة بظهور الربح هذا مختص بالسنة الأولى، السنة الثانية لا، لا يتحدد رأس السنة فيها بماذا؟ بظهور الربح، ويتحدد بشيء آخر. هذا لا يفهم من الأدلة. الذي يفهم من الأدلة أن زمان ظهور الربح هو زمان ماذا؟ رأس السنة، أن سنة المؤنة تبدأ من حين ماذا؟ من حين ظهور الربح. هذا معنى يمكن تطبيقه على السنة الأولى والسنة الثانية والثالثة وهكذا. اختصاص هذا المعنى بالسنة الأولى لا يفهم من هذه الأدلة. ولذا نقول أن مقتضى الظهور الأولي للأدلة هو ماذا؟ هو الاحتمال الثاني للاحتمال الأول، بمعنى أن تشخيص مبدأ سنة المؤنة في السنة الثانية بعد انتهاء السنة الأولى أيضا يكون تابعا لمن؟ لظهور الربح. يكون تابعا لظهور الربح. هذا هو مقتضى الظهور الأولي للأدلة. نعم، لا أشكال، إذا قامت قرينة، قامت قرينة على خلاف ذلك لا مانع من ذلك، نلتزم ذلك. إذا قامت قرينة على لا، على أنه لا يتبع ظهور الربح في السنة الثانية، وإنما يكون كما هو الحال في السنة الأولى، في السنة الأولى أول محرم ظهر الربح، هذا أول محرم يكون رأس سنته لجميع السنين القادمة. قامت قرينة على ذلك نلتزم بذلك. واضح. طبعا مع الالتفات إلى ما ذكرنا سابقا أن هذا كل بناء على السنة المجموعية تعيينا أو جوازا، إما نلزم بالسنة المجموعية أو نقول يجوز حساب بالسنة المجموعية على ما تقدم. وأما إذا قلنا بالسنة الانحلالية تعيينا، ظاهر أن هذا البحث كما قلنا لا مجال له، يتعين الالتزام بأن رأس السنة في السنة الثانية يكون تابع لظهور ماذا؟ لظهور الربح، بالبيان اللي ذكرناه في الدرس السابق. زين، هل هناك قرينة بناء على السنة المجموعية؟ هل هناك قرينة على خلاف هذا الظهور الأولي للروايات الأدلة أو لا؟ قلنا أنه قد يدعو القرينة على ذلك، والقرينة دليل على خلاف هذا الظهور هو عبارة عن أحد أمرين. إحنا وصلنا وصل الكلام. أمر الأول هو دعوة شيوع ذلك بين المتشرعات. شيوع ذلك بين المتشرع، هذا أمر متعارف بين المتشرع المتشرع. إذا عين رأس السنة الأولى يبقى هذا هو مستمر إلى ماذا؟ إلى السنين القادمة كلها. ما يبدلون بعد رأس سنتهم، فيكون هو المحرم هو رأس سنته للسنة الثانية أيضا، وإن لم يظهر الربح في ذلك الوقت، وإن تأخر ظهور الربح عن أول محرم في السنة الثانية، مع ذلك هو أول محرم رأس السنة له، ويستثني المؤن الحاصلة في هذه السنة من مجموع الأرباح ولو تأخر ظهورها عن ماذا؟ عن زمان المؤن. شيوع هذا بين المتشرع، هذا الأول. هذا الدليل الأول قدم أنه احنا خبشنا في نظيرة في مقام تعيين أن الحساب يكون بالسنة القمرية أو بالسنة شنو الشمسية، نظيرة أيضا استدل به هناك لتعيين السنة القمرية، وقلنا بأن هذا التعارف بين المتشرع ما يكشف عن شيء، ما يكشف عن شيء. يعني قلنا دائما التعارف اللي هو في السيرة مصغرة أو في السيرة أشبه بالسيرة متشرع على ذا المتشرع، هذا خلي يكون واضح. المدعى هو هذا المتعارف بين المتشرع، هذا التعارف بين المتشرع. بل نقول أكثر من هذا، لو كان سيرة، إذا كانت سيرة معاصرة وتعارف معاصر، فهذا لا يكشف عن شيء. لماذا؟ لأنه كما تقلنا أن السيرة إنما تكشف عن رأي الشارع عندما ينحصر تفسيرها به، أما إذا أمكن تفسيرها بأمور أخرى ما تكون دالة وكاشفة عن رأي الشارع. ولذا التزموا بأن السيرة في موارد حكم العقل لا تكون معبرة وكاشفة عن رأي الشارع، لاحتمال أنها ناشئة من ماذا؟ من إدراك العقل، ناشئة من حكم العقل. في المقام نحتمل احتمال واضح أن هذا التعارف لو سلمنا وجوده أنه ناشئ أفرض من فتاوى الفقهاء كما قلنا سابقا، ناشئ من كون هذا المتعارف لدى العرف العام، لعله هكذا المتعارف لدى العرف العام هو هذا، مو أنه التزموا به بما هم متدينون وبما هم متشرع حتى يكون كاشف عن رأي الشارع. لا، لعلهم التزموا به بما هم عرف عام، عرف عام، عرف عرف العام هكذا لعله يكون. لكن والمتشرع والتزموا به باعتبارهم من أبناء العرف العام، تحكمهم العادات وتحكمهم الأعراف العامة أيضا تحكمهم، فالتزموا به على هذا الأساس، مو على أساس أنهم متدينون وملتزمون حتى يكون كاشف عن الدليل الشرعي. وهذا مطلب يقال في بحث السيرة والتفرقة بين سيرة المتشرع وسيرة العقلائية. فما يمكن التعويل على تعارف من هالقبيل لإثبات رأي الشارع، وأنه لا رأي الشارع هو هذا، وأن السنة إذا عينت في بداية السنة إذا عين في السنة الأولى تكون هذه البداية هي الثابتة في سائر السنين. لا يمكن أن نستكشف رأي الشارع من تعارف من هذا القبيل. الأمر الثاني الذي ذكر في المقام هو تمسك بصحيحة ابن زيارة طويلة حينما تقول في كل عام. أكو الرواية بها، فأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام. المستدل بهذا الدليل كأنه يريد يفهم من قوله في كل عام أن نفس ما وقع وما حدث في السنة الأولى هو يستمر نفسه في كل شنو في كل سنتين. هذا الشيء اللي حدث في السنة الأولى يستمر في السنة الثانية، يستمر في السنة الثالثة، وهكذا. وهذا تكرار ما حدث في السنة شنو الأولى، ومن جملة ما حدث في السنة الأولى هو شنو؟ أن رأس السنة مالته مبدأ سنة المؤنة هو ياهو هو أول محرم. هذا يقول بنفسه يتكرر في كل شنو عام، يتكرر في كل عام. وهذا يفهم منه ماذا؟ يفهم منه الاحتمال الاول واضح ويكون حينئذ قرينة على رفع اليد عن الظهور الاول في ماذا؟ في الأدلة. هذا الأمر الثالث أيضا ليس باستطاعتنا قبوله ورفع اليد عن الظهور الأول الذي قلناه مواضح هذا، وذلك لما قلناه مرارا من أن هذه العبارة في هذه الصحيحة هناك احتمال معتدلي في الحقيقة أن تكون ناظرة إلى شيء آخر أصلا، لأنه ناظرة إلى ماذا؟ إلى مسألة عدم التوقيت، إلى مسألة دوام هذا الحكم، وأن هذا الحكم ليس مختصا بسنة 220 كما في الرواية نفسها لأشارة إلى اختصاص أخذ ضريبة معينة بسنة 222. أما الخمس والفوائد لا، ليست مختصة بتلك السنة، وإنما هي مستمرة، وجوبها مستمر وثابت وكذا، في كل عام جوب مستمر مو أكثر من هذا. هل نستفيد من قوله وأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم بشكل مستمر ودائم وليس مؤقت، نستفيد من هذا المعنى؟ طبعا لا نستفيد من هذا المعنى. في كل عام بمثابة أن يقول فهي واجبة عليهم بشكل مستمر ودائم وليس مختصا بسنة 220. ليست إشارة إلى أن ما حدث في السنة الأولى يتكرر في ماذا؟ في السنة الثانية والثالثة وهكذا. استفادة هذا المعنى من هذه الرواية مع وجود هذا الاحتمال المعتد به على ما تقدم سابقا، هذا خلاف يعني خلاف الظاهر جدا من هذه الرواية. ومن هنا يظهر أن الصحيح عملا بالظهور الأول الذي أشرنا إليه هو ماذا؟ هو أنه لا يتحدد بداية السنة في ماذا؟ لا يتحدد بداية السنة في السنة الثانية بتعيينه في ماذا؟ في السنة الأولى، وإنما يكون تابع لظهور. وقلنا أن هذا لا يلزم منه محذور، لا يلزم منه محذور. افترضنا في المثال اللي ذكرناه سابقا في السنة الأولى ظهر الربح في أول محرم، أفرض لم يظهر عنده ربح إلا في منتصف السنة الثانية، أي غير في أن نقول ونلتزم بناء على السنة المجموعية فضلا عن السنة الانحلالية، بناء على السنة المجموعية أن نلتزم بماذا؟ بأن بداية السنة الثانية تبدأ من منتصف العام القادم من شهر الجماد الأول الجماد الثاني إذا ظهر الربح في ذلك الوقت، ما يلزم منا محذورة. نعم الاحتمال الآخر ممكن ثبوتا، قلنا ما في مشكلة ما في محذور ثبوتي، لكن الدليل ظاهره الثاني، الدليل يقول أن رأس السنة يتحدد بظهور شنو؟ بظهور الربح، وليس في الروايات ما يمكن تقصير ذلك بخصوص السنة الأولى. واضح يا أبونا ما بي محذورة أن نلتزم أن بداية السنة الثانية يبدأ من حين ظهور الربح الثاني. شنو محذورة؟ محذورة هذا أن المؤنة الحاصلة بعد انتهاء السنة الأولى وقبل ظهور الربح الثاني ما يمكن استثناءها بناء على السنة شنو المجموعية من الربح شنو متأخر، ولا من الربح السابق، لا من الربح السابق لأنه لأنها مؤنة بعد انتهاء سنته، ولا من الربح اللاحق لأنها مؤنة قبل بداية سنة الربح الثاني. واضح بناء السنة سواء قلنا بالانحلال أو قلنا بماذا؟ المجموعية، من بداية السنة المجموعية أيضا بحسب الفرض تبدأ من حين ظهور الربح الثاني. هذا الربح لا يمكن استثناء لا من الربح السابق ولا من الربح اللاحق، هذا موجب محذور، هذا ليس محذورا على أساسه نرفع اليد عن الظهور الأول الذي نلتزم به مع ما ذكرناه سابقا من أنه لو استدان للمؤمن بإمكانه أن يؤدي هذا الدين من الربح اللاحق. فمعناه أنه نحصل طبيعيا بشخص عنده أموال مخمسة أو لم يتعلق بها الخمس وصرف على مؤنته شنو منها، هذا لا يستثني من الربح اللاحق، هذا هو معذور، هذا السيد الخائف قدس الله نفسه يلتزم به في نفس السنة، في نفس السنة يلتزم به. يقول المؤن إذا كانت حاصلة قبل ظهور الربح في تلك السنة شنو ما تستثنى من الربح المتأخر، هذا بناء عليه عن الحلالية اللي هو يوم الجهة ما بيه محذور، أن ننتج بأن المؤنة الحاصلة في نفس السنة لا تستثنى من الربع إلا إذا كان متقدما شنو عليها، أما إذا كان متقدما متأخرا عنها وحاصلا في نفس السنة لا تستثنى منه من الربح شنو المتأخر. واضح هذا؟ خب ما يعني أن ننتزل به، أم ننتزل بناء على السنة المجموعية وبناء على أن بداية السنة المجموعية تكون من حين ظهور الربع، هاي المعنى الحاصلة في هذا الفاصل لا تستثنى لا من الربح السابق ولا من الربح الآخر. هذا ليس محظورا مهما، نرفع اليد عن الظهور الأول للأدلة على أساسه. هذا تمام الكلام في مسألة رقم 60. الآن ندخل في مسألة جديدة وهي مسألة مهمة جدا ترتبط بتحديد مفهوم المؤنة المستثنى وما هو المراد بها. نقرأ المسألة السابقة والمسألة الجديدة. أما المسألة السابقة قال مبدأ السنة التي يكون الخمس بعد خروج مؤنتها حال الشروع في الاكتساب في من شغله التكسب، وأما من لم يكن متكسبا أو مكتسبا هنا كاتب وحصل له فائدة اتفاقا غير التكسب فمن حين حصول فائدة. هذا التفصيل اللي هو القول الأول في المسألة اللي احنا ما وافقنا عليه، يعني مطلقا هو مبدأ السنة يبدأ من حين ظهور ماذا الربح، سواء كان من شغله التكسب أو لا ليس شغله التكسب. مسألة جديدة، مسألة 61، قال المراد بالمؤنة مضافا إلى ما يصرف في تحصيل الربح، مضافا إلى هذا اللي هي مؤنة التحصيل يسموها، ما يحتاج إليه لنفسه وعياله في معاشه لصدقاته في معاشه بحسب شأنه، مو فحسب هنا فاهم، بحسب شأنه اللائق بحاله في العادة من المأكل والملبس وما يحتاج إليه لصدقاته وزياراته وهداياه وجوائزه وأضيافه والحقوق اللازمة له بنذر أو كفارة أو أداء دين أو أرش جناية أو غرامة وما أو غرامة ما أتلفه عمدا أو خطأ، وكذا ما يحتاج إليه من دابة أو جارية أو عبد أو أسباب أو ظرف أو فرش أو كتب، بل ما يحتاج إليه لتزويج أولاده إلى آخر العبارة. كلام في المؤنة طبعا واضح، المؤنة تقدم هذا سابقا، المؤنة على قسمين، مؤنة التحصيل والمقصود بها ما يصرفه الكاسب والتاجر في سبيل الحصول على الربح، هذه مؤنة. المؤنة الثانية هي مؤنة الإنسان نفسه، مؤنة الإنسان وعياله. هذه المؤنة مستثنات من الأرباح كما دل الدليل على ذلك، بمعنى أن الخمس لا يجب في الأرباح إلا بعد استثناء هذه المؤن، إلا بعد استثناء هذه المؤن. كلامنا فعلا ليس في دليل الاستثناء، ما هو الدليل على استثناء هذه المؤن؟ هذا تقدم سابقا، تقدم الاستدلال على ذلك، وما هو الدليل على استثناء مؤنة التحصيل، وما هو الدليل على استثناء مؤنة الإنسان وعياله. الكلام فعلا ليس في وجه الاستثناء ودليل الاستثناء، وإنما الكلام يتمحور في بيان وتحديد مفهوم المؤنة المستثناء. ما هو المراد بمؤنة التحصيل؟ وهذا بحث مهم جدا حتى نعرف ماذا نستثنيه وماذا لا نستثنيه. ما هو المراد بمؤنة الإنسان وعياله حتى نعرف ما نستثنيه من الأرباح وما لا نستثنيه؟ أما المؤنة من القسم الأول وهي مؤنة التحصيل وما يسمى بمؤنة التحصيل، هكذا قالوا بأن المقصود بها هو كل ما يصرفه التاجر أو الكاسب في سبيل تحصيل ماذا؟ تحصيل الربح. كل ما يصرفه في سبيل تحصيل الربح. مثلوا لذلك بأجرة الدكان، بأجرة الدلال، بأجرة الحمال، نقدر نعبر عنها اليوم بأجور الناقل اللي يدفعها التاجر حتى تنقل إلى البضاعة من مكانها إلى محلها إلى المكان الذي يريده. الضرائب التي يدفعها للدولة مرتبطة بالتجارة، طبعا هذه مهمة جدا، مو كل ضريبة يدفعها، قد يجون يأخذون منا ضريبة على أجلكم مع المجاري، مجاري يسوون أمام الدكان ما تأخذون منا ضريبة، هذا ما له علاقة بهذا الشيء. لا، الضرائب التي تأخذها الدولة واللي تأخذها بعنوان ماذا؟ بعنوان أن هذا تاجر، ضرائب مالية تأخذها الدولة بعنوان أنه تاجر، بعنوان أنه كذا مثلا، هذا كله يدخل في مؤنة شنو؟ تحصيل. كل ما يصرفه التاجر أو الكاسب في سبيل تحصيل الربح هذا يدخل في مؤنة التحصيل. واضح؟ هذا أيضا لا يشمل ماذا؟ لا يشمل ما يصرفه التاجر مما يكون له مقابل موجود عنده، ما يقدر يستثني من الأرباح، يقول هذا مستثنى من الأرباح، كالأموال اللي يشتري بها الدكان والأموال اللي يشتري بها البضاعة، يصرف أموال كثيرة من أرباح يشتري بها البضاعة، فهم صرفها يصير التحصيل وكذا، لكن ما دام مقابلها موجود عنده هذه لا تستثنى بل تحسب في آخر السنة. بعبارة أكثر وضوح، هذه تكون داخلة في المسألة السابقة، هذه رأس مال معد شنو؟ للتجارة، والأرباح ما تشارس ترى بها البضاعة حتى تتاجر بها، إذن هذا رأس مال معد لنا للتجارة. وتقدم سابقا أن رأس المال المعد للتجارة يجب فيه شنو؟ الخمس، إما مطلقا أو على التفصيلات السابقة. هذا نستثني الضرائب اللي تأخذها من الدولة منا مو بعنوان التجارة، مو بعنوان كونه كاسب، هذه أما ما تستثنى. ما هو المقصود بمعنى التحصيل؟ هذا كل ما يصرفه في سبيل الحصول على الربح مما لا يكون له شنو؟ مقابل موجود عند أجرة الدكان، ما هذا مقابل تطير تروح من عنده، أجرة الدلال تروح من عنده، أجرة الناقل هذا الشيء يطيل، ضرائب الدولة، الضرائب المالية اللي تأخذها من الدولة هذه أيضا صرفها وليس لها في مقابله ماذا؟ شيء موجود. من هنا يظهر لأجل توضيح هذا المعنى، يظهر الحال في السرطفلية، ما يسمى بالسرطفلية. السرطفلية الواجب في وجود الخمس فيها هي إدراجها في القسم الثاني، يعني ما يكون من قبيل البضاعة اللي يشتريها يجب فيها الخمس، يعني تحسب في نهاية ماذا؟ السنة، ولا تستثنى من الأرباح. هذا طبعا بناء على أن الصرفية تعطي حقا، تعطي حقا لهذا الكاسب في ماذا؟ في تعطي له حقا في أن ينقل، وهذا أن ينقل هذا الحق إمن إلى غيره. بعبارة أخرى أنه تعطي له حقا في استيجار المحل، بحيث أن مالك المحل ما يتمكن ماذا؟ أن يمنعه من هذا الحق، تعطي له هذا الحق، وتعطي له أيضا شنو؟ أنه يتمكن من نقل هذا الحق إلى ماذا؟ إلى غيره، سواء كان الغير هو المالك أو كان شنو؟ شخص آخر، تعطي له هذا الحق. إذا أعطته هذا الحق حينئذ يكون حال ماذا؟ البضاعة اللي يشتريها. ليش؟ لأن هاي أرباح، أرباحها بحسب الفرع أرباح، وإن صرفها إجا إلى صاحب محل قال له تعال أنت في مقابل تخلية المكان، خلوا رجل يسموه في مقابل تقلية المكان يطيها إلى الظاهر يسمى بالتقلية. عندما يطلع ذاته هو يجي هو أيضا بإمكانه أن ينقل ذلك علما إلى شخص آخر. هذا الحق الذي يعطى له هذا يقدر بالمال له مالية. فإذا هو كسب في مقابل صرف هاي الأرباح، صحيح صرفه في سبيل تحصيل الربح، لكن كسب في مقابل هذه الأرباح ماذا؟ شيئا موجودا عنده يقدر بماذا؟ بالمال. فهذا لا يستثنى من الأرباح، هذا يحسب كما هو الشأن، يعني كسائر ماذا؟ كسائر الأمور التي يوظفها لأجل تحصيل ماذا؟ تحصيل الربح. هذا لا يستثنى. بخلاف ماذا؟ فرضنا أن الصفقية لا تعطي هذا الحق، ما تعطي هذا الحق، يبقى تبقى الإيجار المحل بيد مالكه. هو مجرد إذا قنع هذا المستأجر الموجود في هذا المحل بأن يخلي المحل هو يجب عليه، لكن هذا الحق ما ثابت إلا، وإنما يبقى الحق المال للمالك. إذن هو ماذا صنع؟ بذل شيئا من ربحه من دون أن يحصل على ماذا؟ على حق في مقابله. مثل هذا يدخل في ماذا؟ في مؤنة التحصيل ويستثنى من الأرباح. هذا لا بد أن نتفق بينهما. هذا ما يمكن أن يقال في مقام توضيح. طبعا كما قلنا ليس بحثنا في دليل على استثناء مؤنة التحصيل، تقدم سابقا وتقدم بأنه استثناء مؤنة التحصيل ما نحتاج لها إلى دليل، لأن على طبق القاعدة خروج مؤنة التحصيل خروج تخصصي مو خروج تخصيصي، حتى يحتاج شنو إلى دليل. والسبب كما سابقا وهو أن الفائدة لا تصدق إلا على ما على الباقي بعد استثناء مؤنة التحصيل، مو فائدة إلا ما يبقى إلا بعد استثناء مؤنة التحصيل. فإذا فرضنا أنه باع شيئا وربح، باع شيئا أفرض اشترى مثلا بألف باعه بألفين، شيخ اشترى بألف باع بألفين، لكن 500 من هاي الألفين طاها أجرة دلال وأجرة نقل، ها أجرة نقل أجرة دلال أجرة كذا، فهي على انصرافها. شي يقول أنا رابح ألف رابح 500 أو 500 وقضى على رابح 500. إذن الربح الذي هو موضوع وجود الخمس لا يصدق إلا على الباقي بعد استثناء مؤنة التحصيل. ما يصدق أنه رابح ألف، وإنما هو رابح كذا 500 يجب بها الخمس، وأما 500 الأخرى فهذه لا يشملها الدليل الدال على وجود التخميس. أتقدم مضافا إلى وجود أدلة خاصة وروايات خاصة تدل على استثناء مؤنة التحصيل، ليعبر عنا في بعض الروايات بمؤنة الضيعة، ها عبر عنا بمؤنة ماذا؟ الضيعة. هذا ما يرتبط بالمؤنة من القسم الأول، وأما المؤنة من القسم الثاني اللي هي المهمة في المقام اللي عقدت هذه المسألة لأجل بحثها، هي مؤنة الإنسان وعياله. مؤنة الإنسان وعياله أيضا نكرر الدليل على استثناء هذه المؤنة تقدم سابقا، وفعلا ليس كلامنا في ذلك، وإنما الكلام عن تحديد المراد بهذه المؤنة. في الروايات المؤنة وردت في أغلب الروايات مطلقة، أو في في معظم الروايات وردت مطلقة الخمس بعد المؤنة ما مضاف إلى شيء. هاي الخمس بعد المؤنة وردت في عدة روايات، صحيحة البزنطي اللي هي الباب 12 الحديث الأول، رواية الأشعري الباب 8 الحديث الأول، وكذلك رواية إبراهيم الهمداني اللي هي الحديث الثاني في الباب 12، وردت فيها المؤنة غير مضافة إلى شيء مطلقا الخمس بعد المؤنة بهذا المضمون، لكنها وردت مضافة إلى العيال، مضافة إلى العيال في أيضا عدة روايات. منها صحيحة علي بن زيارة الأخرى اللي هي الباب الثامن الحديث الرابع، ومثل معتبرة أبي علي بن راشد اللي هي الحديث الباب الثامن الحديث الثالث وغيرها. نقرأ نموذج من هذه الروايات أحسن حتى ما الكلام الآتي يكون واضح لها. الباب الثامن الحديث الثالث يقول: فقلت فقال يجب عليهم الخمس، فقلت ففي أي شيء؟ حديث طويل. فقال في أمتعتهم وصنائعهم، وفي بعض النسخ وضياعهم. قلت والتاجر عليه والصانع بيده، فقال إذا أمكنهم بعد مؤنتهم. هذا ما مضاف إلى العيال، وإنه مضاف إلى من؟ لأن هو نفس الشخص بعد مؤنته، مو المؤنة مطلقا، وإنما أضيف المن إلى الضمير اللي يراد به ماذا؟ هو نفس الشخص. الحديث الأول شنو كان؟ الحديث الرابع اللي هي صحيحة علي بن المعزي اللي يقول في ذيلها الخمس بعد المؤنة، مؤنة الضيعة، فكتب علي الخمس بعد مؤنته ومؤنة عياله، إن أضيف المن إلى العيال ومؤنة عياله، وبعد خراج السلطان بناء على خراج السلطان يدخل في مؤنة الشنف تحصيل. هناك رواية أخرى اللي هي الحديث العاشر في نفس الباب، يعني الباب الثامن، لرواية أبي بصير التي صححنا سندها، موجود فيها قال كتبت له فالرجل، وعن الرجل يكون في داره البستان فيه الفاكهة يأكله العيال، إنما يبيع منه الشيء بمئة درهم أو خمسين درهما، هل عليه الخمس؟ فكتب أما ما أكل فلا. لعله هذه الرواية الوحيدة اللي تعرض إلى مصداق من مصادق ماذا؟ من مصادق شنو؟ المعنى المستثنات من أدلة الخمس، وهو شنو؟ ما أكل، أما ما أكل منه فلا، يعني شنو؟ لا يجب فيه الخمس. واضح، هذه رواية تتعرض إلى مصداق من مصادق المعنى. وأما البيع فنعم، لأنه يدخل في باب شنو؟ في باب التجارة، وكسائر الضياع إلى آخره. زين، الروايات المطلقة اللي قلنا الخمس بعد المعنى ما حدد الشيء، واضح أن مؤنة العيال داخلة فيها، لأنها القدر المتيقن من المؤنة التي تدخل في ماذا؟ في هذه شنو؟ الروايات. يعني بعضها أخرى أنها روايات مطلقة، ماكو احتمال معتد به أنها تختص بمؤنة التحصيل ولا تشمل شنو؟ مؤنة الإنسان وعياله. نعم، مؤنة الإنسان وعياله داخلة في هذه الروايات، بل هي القدر المتيقن في الحقيقة من هذه الروايات. ولعل السر في كونها قدر متيقن هو أن هذه المؤنة، مؤنة الإنسان وعياله، ثابتة في كل الموارد وموجودة في كل الموارد وجلحاف كل الأموال، بخلاف مؤنة التحصيل. مؤنة التحصيل لا، قد تثبت في مال وقد شنو؟ لا تثبت في مال، قد ربح به مؤنة التحصيل وربح شنو؟ ليس به مؤنة التحصيل. بينما مؤنة الإنسان وعياله موجودة في كل مال، شيء لازم وغير مفارق وغير منفرد، هو موجود في كل. هذا يخلي مؤنة العيال، مؤنة الإنسان وعياله، أشبه بالقدر شنو؟ المتيقن. فالرواية إن كانت مطلقة يكفينا إطلاقها لشمولها لمؤنة الإنسان وشنو؟ وعياله. واضح، ليس المقام مقام الاستدلال على استثناء مؤنة العيال الإنسان وعياله، بأن هذا مقام تقدم سابقا، وأنه نشير إلى أن الروايات المطلقة مؤنة العيال والإنسان وعياله داخلة فيها. بشكل عام، بشكل عام عندما نجرد نحدد مفهوم المؤنة، فقاعدة العامة تنطبق عليها أن الألفاظ اللي وقعت موضوع في الأدلة الشرعية، وهذا ففي مقام تحديد مفهومه وبيان المراد منها يرجع فيها علمه للعرف، يرجع فيها للغة والعرف. فلا بد أن نرجع إلى اللغة. إن أسعفتنا اللغة بشيء نعمل، ما أسعفتنا بشيء نرجع علما إلى العرف. ما هو المراد بالمعنى لغة وعرفا؟ وهذا هو البحث الذي سيقع فيه الكلام إن شاء الله تعالى في اليوم القادم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.